بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في صفة الرعد والبرق: قال حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا ابن أبي سريج قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتهن فعرفنا أنك نبي واتبعناك. قالوا: فأخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار ليسوق بها السحاب حيث شاء الله. قالوا: فما الصوت الذي نسمع فيه؟ قال: زجره السحاب، إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدق. قال: حدثني خليل بن أبي رافع قال حدثنا جدي قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. قال: ملك يسمى الرعد وصوته الذي تسمع تسبيحه. قال: حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن شاش وعن ربيعة بن الأبيض عن علي رضي الله عنه قال: البرق مخاريق الملائكة. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي عن بشير بن أبي ميمونة قال: سمعت علي رضي الله عنه سئل عن البرق فقال: مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب يزجرون به السحاب. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو كثير قال: كنت عند أبي الجلد فجاء رسول ابن عباس رضي الله عنهما بكتاب إليه فكتب إليه: كتبت تسأل عن الرعد والبرق، فالرعد الريح والبرق الماء. قال: حدثنا محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان الثوري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يريكم البرق خوفا وطمعا. قال: خوف للمسافر وطمع للمقيم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى البزار عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحاد الإبل بحذائه. قال: حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين بن علي قال: قل يا على عامر عن أسباط قال: قل يا على عامر عن أسباط عن السدي رحمه الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والرعد هو ملك يقال له الرعد، يسيره بأمره بما يريد أن يمطر. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سيد قال: حدثنا الحسين بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني حرب بن شداد قال: سمعت شهر بن حوشب رحمه الله تعالى يقول: الرعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحاد الإبل، فإذا خالفت سحابة صاحبها فإذا اشتد غضبه تنافرت من فيه النيران، وهي الصواعق التي رأيته. قال: حدثنا أحمد بن عبد عمر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا الحسين بن الأسود قال: حدثنا أبو سلمة عن عبد الملك بن الحسين عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرعد ملك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير. قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو سلمة الباهلي قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عمران الجوني قال: إن دون العرش بحورا من نار تقع إلى الصواعق. قال: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي طالب قال: حدثنا علي بن عاصم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: البرق ملك يتراءى. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا حدثني ابراهيم بن راشد قال حدثنا ابو ربيعه قال حدثنا حماد عن عبد المجان عبد الجليل العربيه عن شهيد حوزب رحمه الله تعالى قال قال كعب رحمه الله تعالى الرعد ملك يزجر السحاب زجر الرعد الحديث زجر الراعي الحديث الإبل فيضم ما شد منه والبرق تصديق الملك للبرق وأشار حماد بيده لو ظهر لأهل الأرض نصعقه قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن حبيب عن عطاء السائر عن عامر قال أرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي الجلد يسأل عن السماء من أي شيء وعن البرق والصواعق فقال أما السماء فإنها للماء المكشوف وأما البرق فهو تلألؤ الماء وأما الصواعق فمخاريق يزجر بها السحاب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عفان بن راشد التميمي قال بينا سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى واقف بعرفة ومعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ رعدت رعدة فجزع منها سليمان حتى وضع حده على مقدم الرحم فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه جاءت برحمة فكيف لو جاءت بسخطة قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن ربيع الأسدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأبي قال بينما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بعرفة إذ صعقت رعدة ثم برقت ثم أرخت أمثال العزالي قال فرفع سليمان رأسه إلى أول عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال هذا والله السلطان فقال له عمر يا أمير المؤمنين إنما سمعت حس الرحمة فكيف لو سمعت حس العذاب قال فأبلغ والله في الموعظة قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا نعيم بن الهيثم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن عطاء قال حدثني أبو بكر أنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك قال حدثنا زكريا السادي قال حدثنا الفضيل بن الحسين قال حدثنا أبو النضر يحيى بن كثير صاحب البصرية قال حدثنا أبو الكريم قال حدثنا عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنها لا تصيب ذاكرة قال حدثنا أبو بكر بن عجلان قال حدثنا أبو عمير قال حدثنا أشعث عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان إذا سمع الرعد قطع الحديث وقال هذا وعيد لأهل الأرض قال حدثنا الوليد قال حدثنا يحيى بن عبدك فيما قرأت ابن عبدك فيما قرأت عليه قلت حدثكم نقي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فأصابنا رعد وبرق فقلنا فقال لنا كعب رحمه الله تعالى من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة مخيفة فيه ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فإذا بردت قد أصابت أنفه فأثرت فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا قال بردت أصابت أنفي فأثرت فيه فقلت إن كعبا رحمه الله تعالى قال لنا من سمع الرعد فقال حين يسمع سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من في فيه ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد فقلنا فعوفينا قال فهلا أعلمتمونا
حتى نقول. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشام عن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أنه من سمع الرعد فقال سبحان الله وبحمده لم تصب صاعقة. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي أمية رحمه الله تعالى قال يستحب القول إذا صعقت الصاعقة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال حدثني إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن مصعب وقرة بن حبيب عن عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصواعق في آخر الزمان حتى يقال من صعق الليلة. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عمرو بن حماد الأسبر عن السدي رحمه الله تعالى قال الصواعق نار. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جريج عن الضحاك ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. قال الخوف الصواعق والطمع الغيث والودق والمطر.
قد ذكر الله ذلك بالقران قال تعالى عن حسين بن سمع ابن بن الملك ورعد وضعف بذكر ابن الملك التي تكون الاثار والسائحين اثار السيدين وغيره اشرف المتكافئه مراد وضعف وجعل ذلك مثلا للمنافقين اخبر بانه مثلا مخلف اليهم بل مثله كينفع في ظلمات وتسلط يعني شكر متكافئه وبغرائب الله وماواهم ان تخيرهم في هذه الظلمات وروح الغرق نشا الله ساعه ونشا قدم نشا قره واذا انقطع الغرق توقفوا لا يدرون امامهم. فهذا الغرق يضيء اضاءه ظاهره ولا يدرى ما هذه الاضاءه. وهذا الرعد له صوت شديد بحيث انه يطلق او يعقل ما كان نائما ووصل الخوف منه بينما يكون به صوت شديد. اما الصواعق فانها شهب تنزل من هذا السحاب لتحرق إن شاء الله تعالى. قال تعالى يظل ويرسل الصواعق ويصوم بها من يشاء وهو جادل بسم الله وهو شديد المشاعر. من ذكر أنه ذكر الرعد قال يسلف الرعد بحمده والملائكة من خيفته ما يسلفون الرعد يسبح مع كونه تماما ينال منه ولكن داخل في كل شيء وان شيء لا يسلف بحمده. فأخبر بأنه يصبح بحمده والملائكة في بيته أو يصلحون خوفا من الله وأنه يرسل الصواعق ويصيب بها من شاء إذا أصابك إنها تخرج من أصابته وتهلكه كما هو مشاهد ولا إذا ما هي إلا أنها بشيء من الشعور الحادة ما قد تنزل على الإنسان في تشكيه نصفين ومع ذلك كان غارس في الأرض قد يحضرون عنها ويجلونها كسلح حبيبة فهو إية قوية يرسلها الله تعالى ولا يرى من أين تأتي وفي آية أخرى يقول الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها أنبار فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يشاد سنا برقه ويذهب بالأبصار وأخبر بأنه يرسل هذه ينشئ هذه السفن حتى تكون كأنها جبال كأن السحاب المتكاثف جبل ينزل من السماء الجبال وفيها من برد أي يشتمل ذلك السحب على برد كبير أو صغير أحيانا يكون كبيرا حتى يكون كرأس البعير وأحيانا يكون صغيرا حتى يكون كبار الغنم أو بعض اللحم صغيرا وأحيانا ينزل المطر متجمدا ينزل جامدا كما هو مشاهد في كثير من البلاد الباردة إذا نزل تجمد على وجه الأرض شدة الأرض فيتراكم على الأرض ويبقى مدة شهرا أو أشهرا وهو ثلوج على وجه الأرض قد يكون هناك جبال من ثلوج كما هو مشاهد الذي أنشأ ذلك كله هو الله تعالى الذي هو على كل شيء كبير فالباقي هي المشاهد يشاهد في النهار ولكن ليس شديد الرؤي وأما في الليل فإنه قد يكون ضوءه شديدا ولذلك قال يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار سناؤه يعني رياءه من شدته يكاد يخطف الأبصار من شدة برقه ما ندري ما سببه جاء في هذه الآثار أن الرعد ملك يزجر السحاب بأمر الله تعالى ويكون من آثار زجره هذا الصوت الشديد وجاء في بعض الروايات أن معه محارب يسوق بها السحاب وأنه إذا ضرب هذا السحاب بهذا المحراب سمع له هذا الصوت الشديد الذي هو هذا الرعد الذي قد يسمى الاذان من شده صوته وكذلك جاء في بعض الاثار انه ريح ان هذا الرعد ريح شديده يكون من اثاره وصوتها للسفن الصوت الشديد الذي يسمع من بعيد من قريب هكذا جاء بهذه الآثار أن الرعد ملك أو أن الرعد مفراح أو أن الرعد ريح وأن الجرح كما يفعل يعني أنه من آثار الرعد الملك بالسفن وينشعل منها هذا البر وضرب السحاب من فيها مثل أذننا والرعب سالمنا المتمرنون أن الرعب هو أثر احتكاك السحاب بعضه لبعض لأن السحابتين إذا تقابلتا واصطدمت إحداهما بالأخرى فمن آثار هذا الاصطدام يحدث هذا الصوت وكذلك يحدث هذا البرق الذي هو اشتعال احداهما بالاخرى فيكون منه هذا الضوء يعني ضوء البرق وصوت الرعد لانه من اثار تصادم السحابتين احداهما بالاخرى واحتكاك واحده منهما بالاخرى يمكن أن يكون ذلك على هذا الصوت مع الرعد والبرق أنه علامة عليه وإلا الآثار التي وردت بأنه صوت الملك أو صوت الريح أو زجر الملك لمخالفه هو المعتمد وأن اصطدامه علامة على ذلك يشاهد الذين يركبون الطائرات في الجو أن السفن تكون فوقهم وتكون تحتهم وقد تخرجها الطائرة تكون من أوسط السحابة المتراكمة المتكاملة التي هي كالجبل ولا تحس الطائرة بشيء إنما هو ظلام بعضه إلى بعض ولا يحسون بشيء من الرطوبة التي تنزل من هذا المطار وإذا اصطدمت الطائرة لهذه السفن لن يرحمها صوت مع شدة سيرها لا يظهر لها هذا الصوت الذي هو صوت الرعد مع أنها تحرقها بسرعة تصطدم فيها وتشاهد شاهد معلوم أن السحابة يتقابلان وتلتصق إحداهما بالأخرى ولا يسمع ذلك الصوت إنما يسمعه أهل الأرض وعرف بذلك أن ما يقوله هؤلاء ليس مطابقا للواقع في كل حال بل الأمر أخفى عليه من ذلك الله تعالى هو الذي يرسل هذه الشهور وينشئها ثم ينزل منها هذا المطر ويسمع منها هذا الصوت ويرى منها هذا البرق ولم يتضح سببه واضحا بمشاهدة كالذين يشاهدون سيره فوقهم أو تحتهم أو من فوقهم وكذلك أيضا إذا خرطوا هذه السحور بهذه الطائرات لا يشاهدون أنها تتهرب وأنها تتلبج، لأن هي كما هي يخرطها الطيارون ولا يحسون بأنها تفرقت من كما أفراد ذلك، دليل على أنها تسير كما يشاء الله تعالى إلى أن يأتي أو تأتي على المكان الذي قدر الله أنها تنزل فيه أو تنزل فيه ماءها الذي تحمله. لا شك أيضا أن آيات الله تعالى عظيمة، وأن الإنسان عليه أن يعتبر بما وراءها من هذه الآيات الكريمة، وعليه أن يتذكر فيها. نقول مثلا إن هذه الصواعق كما ذكرها الذين عثروا عليها الذين حفروها أنها مثل القطعة في الحديد الكهربائية التي لها لمعان، ثم إذا نزلت خرقت ما أتت عليه، قد تنزل على وسط النخلة على النخلة فتقسم النخلة نصفين، تشق النخلة إلى أن تكون نصفين، ثم بذلك تنغرز في الأرض كما يشاء الله. وكذلك أيضا قد تخلق بعض الأشخاص الذين تنزل عليهم إذا نزلت على وهي على اثنين واقفين قطعت هذا الشيء وقطعت الآخر من تحته كما يشاء الله. لا شك أن هذا كله من آيات الله الكونية، وأن على الإنسان أن يصدق لآيات الله وأن يستعيذ من غضب الله، فإذا سمع الرعد نصبح كما تصبح الملائكة فنقول سبحان من يصبح الرعد الهند والملائكة مصيبته، لأن الله أخبر بأن الرعد يصبح، فنحن نصبح الذي يصبح الرعد الهند. وإذا سمعنا هذه الصواعق نستعيذ بالله ونقول اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تحكمنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإن هذا من غضب الله، يعني إرسال هذه الصواعق وإرسال الغضب وإرسال الغضب الكبير أو الصغير وإرسال الشلود، كلها من غضب الله ينزلها على من عصاه أو ينزلها لحكمة ليكون في ذلك عبرة وموعظة من الكون، فنعتبر بذلك ونتخذ منها آيات بينات. لو تأملوا في آية واحدة منها لعلموا كمال قدرة الله وعلموا عظمته وجلاله وكبرياءه وأنه خالق كل شيء، لا يقدر أحد على أن يخلق مثل خلقه، كما في قوله تعالى الذي خلق، في قوله تعالى خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة يعني من هذه الدواب، ثم يقول تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا هو خلق الله كله أروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني ماذا خلق المخلوقون من دون الله تعالى، لا شيء يخلقونه ولو اجتمعوا لا يخلقون ذرة أو لا يخلقون ذبابا أو لا يخلقون ذعوبة، لا يقدرون على ذلك ولو اجتمعوا على أن يرسلوا الرياح إذا سكنت لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن يسكنوها إذا هاجت لم يقدروا، ولو اجتمعوا على أن ينشئوا سحابا لم يقدروا، ولا على أن يطفه ويردوه بكيدهم إذا أنشأه الله تعالى. كل ذلك لتصرف الخالق العظيم سبحانه وتعالى، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر من جرب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو العباس حسين بن أمين قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي ذر عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي الاسود الجديد عن زادان نبي عمر قال: كنا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقام نبيك الله فقال: يا امير المؤمنين، من المجره الذي في السماء؟ قال: ذاك شرب السماء ومن الماء، فتح الله عز وجل ابواب السماء بماء من منه. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الأعلى بن أبي عمرة عن عبادة بن يسي عن عبد الرحمن بن غلب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجرة التي في السماء من عرف نفعا التي تحت العرش. قال حدثنا الوليد قال حدثنا من خطفي وموسى قال حدثنا من جابر قال حدثنا ابن مسهر عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير قال: كتب المؤمنون بن عباس رضي الله عنهما يسألوا عن المجرة، فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: وأما المجرة فإنها باب السماء المبيت شق منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدث فيه معبد بنت خالد بن معدان عن أبيها رحمه الله تعالى قال: المجرة التي في السماء من عرق الهوام الذين يحملون العرش. قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سدران قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا ابو رجاء العقاربي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المجره باب السماء وطرفها منها هنا مهب الدبور يتيامن ويتياسر. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا اسحاق بن ازرق عن ابي سنان عن الضحاك عن النزال بن سمره عن علي رضي الله عنه وسئل عن المجره قال: ابواب السماء التي صب الله عز وجل منها الماء المنهمر على قوم نوح. قال حدثنا ابن رشدة قال حدثنا ابو ايوب هشام بن يوسف عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي سبره عن الوليد بن ابي الوليد عن عبد الاعلى بن ابي حكيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: إنك ستأتي أهل الكتاب فإن سألوك عن المجرة فأخبرهم أنها من عرق الأفعى التي تحت العرش.
قال ذكر الرياح. أخبرني الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم الوافري قال أخبرنا الشيخ رئيس الزكي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد بن حداد إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن عفاد وإذ قاتل عليه وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع الآخر سنة 1440 قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثني الفريابي قال حدثنا سفيان عن ليث بن مجاهد رحمه الله تعالى قال لي لا جناحان وذنب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا المطبع قال حدثنا أمكين أيان بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الرياح ثمان أربع منها رحمة وأربع عذاب فأما الرحمة فالناشرات والمنتشرات والمرسلات والذاريات وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر. قال أخبرنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنوب من ريح الجنة. قال حدثنا إبراهيم بن علي العمري قال حدثنا معن بن مهدي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال حدثني أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح الجنوب من الجنة وهي من الرياح النوافذ وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفيها منافع للناس والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة من الجنة فمردها من ذلك. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا يحيى بن ضميسي قال حدثنا عبيس بن ميمون مثله قال حدثنا أبو بكر البردعي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا معاف بن سليمان قال حدثنا موسى بن أعين عن سفيان بن الثوري عن موسى بن المسيب رضي الله عنه عن موسى بن المسيب عن شعر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل من السماء كفا من ماء إلا بالإتيان ولا سفى الله تعالى كفا من ريح إلا بوزن ومكيال إلا يوم نوح فإنه طغى الماء على الحزان. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ويوم عاد فإنه أتت الريح على الحزان. قال الله عز وجل بريح صرصر ماتية. قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن أبي سعيد بن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قالوا هذا عارض منكرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال كانت الريح ترفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم تقلبها عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عوان قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان غير واحد في قوله عافية قال عتت فأتت على الخزان وما خرج منها إلا بمقدار الخاتم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عنه بن عبد الله قال إنما أرسل على عاد من الريح قد رخاتني. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا أخبرني واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله عز وجل على عاد من الريح التي يهلك بها إلا مثل موضع الخاتم، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن محمد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن عمرو بن هشام عن مسلم عن المجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح على عاد من الريح الا مثل موضع الخاتم، يحمل اهل البدو على اهل الحاضر. فلما راه عارضا مستقبل اوديهم قالوا: هذا عارض منكرنا. قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم صرصر عافيه شديده القاهره قال: حسوما حسمتهم لم تبق منهم احدا، وان كانت الريح لتمر بالضعيله فتستديرها وحمولتها ثم تذهب بهم في السماء ثم تكبهم على الرموش. قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفيابي عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد صرصر نافيه قال: شديده وثمانيه ايام حسوما اي متتامعه. قال حدثنا ابراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا سفيان وفي قال حدثنا ابن همين عن الامش عن حبيب عن ذري عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابدى عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فانها من روح الله عز وجل. قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا يوسف سعيد وابن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: اخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب قال: اخبرني ثابت بن قيس قال ابن قيس احد بني زريق عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله عز وجل تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب، فلا تسبوها واسالوا الله عن خيرها واعوذوا به من شرها. قال حدثنا عبد الرحمن ابي حاتم وإبراهيم قال حدثنا عباس بن أبي بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن ثابت بن الزرقي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس ريح فسأل عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه من حوله، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبا بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوها فإنها مأمورة، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. قال حدثنا ابراهيم محمد قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عصفت الريح قال: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد الريح تغير وجهه. قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، الناس اذا راوا الغيم فرحوا به رجاء ان يكون فيه المطر، فأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم نوح قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو قتيبة عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن مطرف قال قال كعب رحمه الله تعالى لو احتبس الريح ثلاثة أيام لأمتنت الأرض. قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا عطبة قال سمعت عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال فتحيي بها الأرض والشجر وهذه لا تحيي ولا تنتهي عقيم ليس فيها من الخير شيء إنما هي عذاب لا تلقح. قال حدثنا إبراهيم محمد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن أبان بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر. قالت فذكرت له فقال وما تدرين لعله كما قال تعالى. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رشدة قال حدثنا ابن كاسم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم الريح والغيب عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سريان صلى الله عليه وسلم. قالت فسألته فرد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي.
وسط السماء وتمشي كما تمشي سائر النجوم ولا يميز بعضها عن بعض. سمعنا فيها هذه الآثار ولكنها مختلفة. من قال إنها إن الآثار أو من يشهد الحية أو أثرها وما قال إنها من آثار فتح أبواب السماء ولعل الجواب أنها من خلق الله تعالى يدوم من خلقها كما هي الآن تمشي كما تمشي النجوم تطلع وتغيب ولكنها مختلفة لا ظهر الباب حتى لا يتميز ولا ظهر الباب كأنها قطعة من الغيب. دليل على أن الذي خلق هذه النجوم المتورقة خلق أيضا هذه القطعة المختلفة المبتدئة فهي من آيات الله كما أن النجوم أيضا مخلوقات عن النجوم التي خلقها وبها من نفيسة كما في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي جعل لكم هذه النجوم وجعلها هداية لكم وكذلك هذه النجوم. أما الآثار التي بعدها تتعلق بالرياح كما سمعنا الرياح هي هذه الريح التي يرسلها الله تعالى تكون قوية وتكون هادئة ساكنة، ويغفرها الله تعالى رحمة يغفرها في عذاب، وفيها مصالح عظيمة كما في هذه الآيات، من مصالحها أنها تجري بها السفن، السفن القديمة يجعل لها مثل الشراع مقابل الشمس، ثم تدفعه الريح حيث يريدون أن يتوجهوا إلى أن يقطعوا البحر، ولو كان البحر مسيرة 1000 كيلو أو أكثر يقطعونه على هذه السفن، ويعرفون كيف يسيرون بالنجوم كما في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو في مدية البحر إلى أغلب الليل يعرفون الجهة التي يريدون أنها جهة النجم الفلاني، فيوجهون إليه تلك السفينة فتوجه بإذن الله وتسيرها هذه الريح. وإذا سكنت الريح وقفت، قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهره، فهو الذي علمهم صناعة هذه الفلك التي هي من آيات الله، وكذلك أيضا سيرها لهذه الرياح، لهذه الرياح التي تدفعها ريحا طيبة. وإذا اشتدت الريح فإنها تضطرب السفينة، ويخافون الغرق إلا أن ينجيهم الله تعالى. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن وجرينا بهم بريح طيبة، أي ريح لطيفة لينة، جاءت ريح عاصف، العاصف من رياح البحر، وكذلك القاصف كما سمعنا جاءت ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان. إذا اشتدت الريح بهذه الصفة فإن البحر تموج أمواجه وتضطرب أمواجه حتى ترتفع على وجهه ارتفاع متر أو مترين أو أكثر كأنها جبال، وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم سوف يغرقون، دعوا الله مخلصين له الدين ينسون ما يشركون. ويقول تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عنكم من تدعونه من أوثان إلا إياه إلا الله وحده، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ثم قال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو يرسل عليكم قاصفا من الريح، أو يرسل عليكم حاصبا. ثم قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر، ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. فالقاصف اسم من أسماء الريح، الريح الشديدة التي هي عذاب، وكذلك العاصف، جاءت ريح عاصف، عواصف الرياح الشديدة التي إذا اشتدت تكاد السفن أن تغرق لشدة دفع فلك ولا يجزيهم إلا الله تعالى عندما يدعونه وحده. دليل بلا شك على أنه هو الذي يسيرها، الله الذي يرسلها ويسيرها كما يشاء، والذي جعل هذه رخاء وجعل هذه قاصفا يعني شديدة الدفع. وكذلك أيضا الرياح التي في البر أي تكون عذابا وتكون رحمة، فتكون رحمة حيث أن الله ينشئ بها السحب ويسيرها كما في قوله وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، وفي قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح هذا السحاب وتسيره حيث يشاء الله تعالى، يرسلها مثيرة يعني تثور وتثير السحاب بإذن الله تعالى، وقد يرسلها عذابا، فقد أرسلها الله تعالى عذابا على عاد كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح العقيم ما تدع من شيء إلا جعلته كالرميم يعني أفسدته. وفي قوله تعالى بل هو ما استعجلتم به، وذلك لأنهم لما أوطأ عليهم المطر ورأوا ذلك السحاب المتراكم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر ما مرت عليه إما هو قابل للتدمير لأمر ربها. وهذه من آيات الله تعالى. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح التي تأتي من الشرق ويسمونها نسيم الصبا، يعني أنها الريح اللذيذة التي نسيمها يفرح ويسر نسيم الصبا. وأخبر الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالصبا، وذلك يوم أن جاء الأحزاب الذين خيموا على المدينة وحصروا أهلها سنة 5، لما ضاقت الحال بأهل المدينة أرسل الله ريحا على أولئك الأحزاب، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قيل إنما أن الريح ملائكة فكانت تقلع خيام وتطفئ الانهيار وتقلب القبور، فلم يستقر لهم قرارا فعند ذلك رحلوا ورجعوا، وعرفوا أن هذا عذاب من الله لا قدرة لهم على مقاومته فرجعوا. أما عاد فأهلكوا بالدبور التي هي الريح التي تأتي من الغرب، أرسل الله عليهم الريح الأقيمة في قوله تعالى فأهلكوا بريح صرصر عاتية
الصرصر هي مذبح البر من الأذار. صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فشرطهم فيها صرعا كأنهم أجاز نخل خاوية تقلب أحدهم حتى يندق عنقه وقيل إنها تخطفه وترفعه ثم ينقلبون على رؤوسهم. هذه من آيات الله تعالى التي يخوف بها. ثم أخبرني أنه يضرب الأمثال وكذلك نضرب الأمثال من ضرب الأمثال ليعتبر الناس وأكثر من لفت أنظارهم إلى المخلوقات ليعتبروا وليعلموا ما فيها من العظات ومن الجلالات على قدرة من أوجدها وخلقها وأن الذي أوجدها هو الخالق لهم والمجيب لهم والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بركات تأمل وتفكر الإنسان في أدنى شيء لأخذ عبرة وموعظة. أدنى شيء إلى الإنسان نفسه لو تأمل فيها لرأى العبر والمواعظ. وقد بين العلماء الحكمة في خلق الإنسان وفي تفاصيل أعضائه. مثلا إذا تأمل في هذا البصر الذي أعطاه الله هاتين العينين توجد في الإنسان وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الخيل والحمر وفي الطيور بل في أسرار المخلوقات توجد في البعوض. البعوضة مع صغرها لها بصر فليكن بصرها حادا أقوى من بصر الإنسان الذي ركب هذه العين من هذه الطبقات. لا شك أنه على كل شيء قدير. لو قرأت في تركيبها الذي ينكر في الأخلاق وعند طبقاتها وغنب كل طبقة وما هي الباصرة أو القوة التي يخرق هذا الهواء ويحصل بها النصر ويحصل بها النظر إلى الأنصرات والتمييز بين الأحمر والأبيض والأسود والأخضر. فلا رأيت عجبا. كذلك جعل الله تعالى لها هذه الأجهزة التي تحميها عندما يخشى الإنسان على بصره من خطر أو نحوه يغمض عينيه ويطلق جفنيه على كل عين بسهولة حتى لا يصل إليها غبار أو تراب أو قدر أو قدر أو شيء يضرها لأنها جوهر لطيف يتأثر بأن شيء من الأتربة والأعواد وما أشبهها. جعل الله في أطراف هذه الأجهزة هذه الأهداف هذا الشعر الذي ينبت بها يوجد من حين يولد الإنسان وهو موجود وإذا نكف فإنه ينبت بسرعة ليبقى حراسة للعين أما قد يزيل من الأكلبة ونحوها يكون وقاية للعين. ثم كيف جعل الله لكل مخلوق عينين؟ لأنه قد يعرض لإحداهما مرض أو ضرر أو فقدان فتقوم الأخرى مكانها في حصول البصر الذي يعرف به الطريق ويستدعي به كيف يعمل. ونتأمل في حال من فقد البصر ماذا يكون؟ يتمنى أن يرد إليه بصره ليبصر به الناس، يحتاج إلى من يقود دائما، ويحتاج إلى من يقرأ عليه أو نحو ذلك. لا شك أن هذا كله دليل على أن الذي أوجد الإنسان وأوجد له هذه الحواس هو الرب الذي يتصرف بهذا الكون. وهكذا أيضا يتأمل الإنسان في بقية حواسه وهي حاسة هذا السمع الذي يميز به بين الأصوات، يعني جعل الله تعالى في هذه الأدمغة وهذه الحاسة يدخل فيها الصوت فيحصل به سماع هذا الهواء الذي ينبعث من هذه الألسن ومن هذه الأفواه، وكذلك من كل شيء له صوت. لا شك أن هذا أيضا عبرة، وأي عبرة؟ كيف يدخل هذا الصوت في هذه المسامع وفي هذه الطبقات ثم يحصل به التنبيه بسرعة؟ وتأمل أيضا من فقد السمع في سؤاله، حيث أنه لم يسمع كلاما لمن حوله لم ينطق، لأنه لا يسمع كلمة حتى يصدقها ويقولها بلسانه. أما الذي يسمع فإنه يسمع حرف الألف فينطق به، ويسمع حرف الجيم فينطق به، ويسمع الكلمة فينطق بها، ثم يتعلم معناها شيئا فشيئا، ثم ينشأ على ما كان نشأ عليه أهله عارفا بتلك اللغة التي تعلمها بصغره. ولو تعددت يعني لو كان إنسان طفلا في السنة الثانية أو الثالثة من عمره وصار هؤلاء يتكلمون عنده بالعربية الفصحى وهؤلاء يتكلمون عنده بالعامية وهؤلاء يتكلمون عنده بلغة أجنبية، واستمر بعد ذلك مثلا 10 سنين أو 15 سنة وهو يسمع يوما من هؤلاء ويوما من هؤلاء أو ساعة عند هؤلاء وساعة عند هؤلاء، فإنه بلا شك يتكلم بكل هذه اللغات وهذه اللهجات لأنه يسمعها ويطبقها. أما إذا فقد هذا السمع فإنه لا ينطق بشيء، وإنما يشير بالإشارة التي يفهم بها المراد. هذا عبرة من موعظة، دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أنه الذي أنطق كل شيء. وتأمل أيضا حركة اللسان جعل الله تعالى هذا اللسان وفي داخل الفم يتحرك ويصوغ هذه الحروف التي تتركب منها هذه الكلمات وهذه اللغات. كل اللغات ولو كانت 100 لغة او اكثر انما يصوغها هذا اللسان، انما هي حركات هذا اللسان لهذه الحروف. لا شك ان هذا ايضا عبرة وموعظة. فإذا كان هذا في الإنسان فكذلك أيضا في غيره من الدواب والحشرات، وفيها مواعظ وفيها ذكرى لمن تذكر ومن اتعظ. ولكن أكثر الناس كذلك أيضا بقية المخلوقات فيها عظة وعبرة. مر بنا ذكر الرياح التي يرسلها الله تعالى كما يشاء. هذه من آيات الله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فهذه الرياح آية من آيات الله، لا يرسلها إلا الله ولا يوقفها إلا هو. مر بنا أيضا من آيات الله إنشاء هذه السحب الكثيفة المتراكمة التي تهمل المطر كثيرا أو قليلا، ويسمع لها هذا الصوت، صوت الرعد، ويرى هذا البريق الذي هو البرق. آية من آيات الله لا يقدر على إنشائها إلا الله، يرسلها إلى ما يشاء، فتارة يحصل بها الغرق، وتارة يحصل بها المطر، وتارة يحصل بها نوع من المطر وإن كان قليلا، ويصرفها الله تعالى ويرسلها حيث يشاء إلى هذه البلدة والتي إلى جانبها لم يصبها شيئا. آية من آيات الله. كذلك أيضا مر بنا الكلام في هذه النجوم التي يسيرها الله تعالى ويرسلها. يقول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه من فوائدها. كذلك ايضا من فوائدها معرفه الاوقات، معرفه الشتاء والصيف والربيع والخريف، معرفة الأوقات التي يكون فيها برد أو حر، أو يكون فيها مثلا غرس للأشجار أو بذر للبذورات أو ما أشبه ذلك، يكون فيها أيضا عبرة لمن تأمل فيها وفي سيرها كما تقدم. هذه مثلا تسير سيرا حثيثا، وهذه تسير ببطء، وهذه لا تسير إلا إلى نصف الجو ثم تتراجع، آية وعبرة. وكذلك أيضا مر بنا كلام حول الشمس والقمر وكيف سخر الله تعالى هذه الأفلاك وسيرها بحيث أن هذه الشمس تطلع كل يوم وتنير على ما طلعت عليه، وأن هذا القمر ينير إذا كان في وسط الشهر نورا شافئا ظاهرا يستطيع به الناس ويسيرون في ضوئه آية من آيات الله، وفيها أيضا فائدة معرفة الحساب بتعلم عدد السنين والحساب، وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض، كيف خلق الله هذه السماوات بهذا الارتفاع وأخبر بأنها سبع سماوات وأن كل سماء فوقها أخرى إلى سبع، وكذلك خلق هذه الأرض، الأرض التي نحن عليها والتي نشاهد اتساعها ونشاهد ما فيها أيضا من الآيات، إذا شرت فيها وجدت أو رأيت عجبا تسير وقتا طويلا في أرض صحراء ثم تنتقل إلى أرض ظلية ثم تنتقل إلى أرض حارة بها حجارة ملتة على الأرض ثم تنتقل إلى أرض جبلية فيها جبال واقعة ثم إلى جبال مرتفعة شاهقة، وكل ذلك في أرض واحدة. لا شك أن هذا أيضا آية من آيات الله وعبرة لمن تذكر واعتبر، وكذلك أيضا إذا نظرت إلى هذا النبات الذي تنبته هذه الأرض ينبت كما شاء الله تعالى، فتنبت الأرض هذه أعشابا لا تنبتها الأرض الأخرى، وينبت في الصيف ما لا ينبت في الشتاء أو ما لا ينبت في الربيع، والمطبخ واحدا الذي هو الماء، والأم واحدة التي هي الأرض. قال الله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، هكذا مد الأرض وجعل فيها أنهارا أي أنهار جارية يجري معها الماء بإذن الله تعالى من مكان لا يعلم به غيره، ويخبر تعالى بأن هذه عبرة وموعظة لمن يتعظ بها ويتذكر. وإذا تأملنا في هذه المخلوقات عرفنا أن الذي خلقها هو رب العالمين وأنه ما خلقها عبثا. قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وأيضا الذين كفروا من النار، الذين يعتقدون أنها خلقت باطلا أو أنها أوجدت نفسها أو أن الذي توجدها الطبائع أو ما أشبه ذلك، هؤلاء هم الخاسرون الذين سلبوا عقولهم أو صرفوا عقولهم إلى أمور تافهة دنيوية لا تسوى من يهتم بها. فنتواصى بأن نكثر من التأمل والتذكر في آيات الله وفي مخلوقاته. ورد في حديث ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه زكاة تلك الليلة حتى أخبل لحيته فسألت عائشة: ما هذا البكاء؟ فقال: أنزلت علي هذه الآيات التي فيها الأمر بالتفكر، وفيها أنها آيات لمن يتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ثم قال: وأيضا لمن قرأه أنه لم يتفكر فيهن. وعيد وسئل بعض الرواة كيف نخرج من هذا الوعيد حتى نسلم من هذا الوعيد، فقال: أن يقرأهن وهو يعقلهن، يعني كلما مررت بهذه الآيات فإنك تقرأها وأنت حاضر العقل وأنت متأمل متفكر فيها، لا تمر عليها وأنت غافل ساهم منشغل القلب، فإن في ذلك تعرض لهذا الوين. وما أكثر الذين يقرؤونها وهم غافلون عنها، أو تقرأ عليهم وتقرأ مسامعهم وهم لا يتفكرون فيها ولا يتذكرون إذا تفكروا. والآن واصلوا.